بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في قيام الإنشاء اللفظي غير الجامع للشرائع مقام المعارضة، يعني هل الإنشاء الفاقد لبعض الشرائع في حكم المعارضة أو ليس في حكم المعارضة؟ الشيخ الأنصاري قدس سره قال وتفصيل الكلام أنه توجد لدينا أربع صور في المقام، ذكرنا الصور الثلاث في الدرس السابق، أما الصورة الرابعة أن يقع التقابض بينهما. ثم الرابع سبحنا الرابع إيوه الشرط أوصل للشرط أن يقع التقابض بينهما وهما راضيان بالتصرف، ولكن هذا الرضا ليس مقيدا ومعلقا على صحة العقد والمعاملة، لا ليس معلقا، لكن من جهة أخرى لم يقترن بقصد إنشاء التمليك، يعني لم يكونا قاصدين لإنشاء التمليك حين التقابض، بل وقعت مقارنة بين إنشاء العقد الفاسد والتقابض، ويعني تقابض العينين خارجا، فهل هذا ملحق بالمعاضد أو ليس ملحق بالمعاضد؟ ما هو رأي الشيخ الأنصاري في ذلك؟ طبعا في هذه الحالة تراضيهما لا في إنشاء تمليك ولا هو معلق على الجنة على صحة المعاملة. لماذا؟ لأن الغرض الأساسي لهما هو التصرف في العينين، وأوقع العقد الفاسد للتوصل إلى هذه النتيجة وهي التصرف في العينين، هذا هو هدفهم. ولذلك لو سئل كل منهما بعد فساد العقد أنت راض في التصرف أو لست راضياً، يقول منه أنا راض في التصرف. فهكذا فرض وهكذا صورة، هل هي معاضاة أو ليست معاضاة؟ يقول الشيخ الأنصاري تدخل في المعاضاة ولكن بشرطين. الشرط الأول هو أن نكتفي في المعاضاة بالرضا الارتكازي أو الشأني، ولا نشترط في المعاضاة الرضا الفعلي، لأن الرضا على ثلاثة أنواع. النوع الأول هو الرضا الفعلي، أي يكون الإنسان راضيا بالفعل وهو ملتفت إلى كونه راضيا، هذا الرضا الفعلي. الرضا الارتكازي هو أن يكون الإنسان راضيا بالفعل ولكنه غير ملتفت إلى رضاه، بل هو غافل عن ذلك، بحيث لو سئل أنت راض أو لست راض لالتفت وقال نعم أنا راض. فالرضا موجود وليس موجود، موجود لكنه مرتكب يتناسب مع الغفلة عنه. النوع الثالث الرضا الشئني، أي أن الرضا ليس متحققا الآن فعلا، بل هو متحقق بالقوة، أي لو سألنا هذا الشخص لرضي بالتصرف، لو سألناه لرضي، يعني الرضا متى يحصل؟ بعد السؤال. أما في الارتكاز موجود لكنه يلتفت إليه بالسؤال، هذا هو الفرق بين الارتكاز والشأني. وأقصى أنواع الرضا هو الرضا الشأني. نقول إذا اتضحت هذه الأقسام الثلاثة، أما الرضا الفعلي فلا يمكن الاستفادة منه في المقام، لأن الرضا الفعلي المقارن للمعاملة هو الرضا المبتني على تصور حصول التمليك، يعني المعلق على صحة المعاملة، هذا هو الرضا الفعلي الذي حصل أثناء العقد، وهذا ينتفي بانتفاء صحة المعاملة، فلا يمكن الاستفادة منه بعد ثبوت فساد المعاملة. إذن الرضا الفعلي غير موجود، أو هو موجود أثناء المعاملة لكنه معلق على تصور حصول التمليك والتملك، ولذلك لا يفيدنا في حالة اكتشاف أن العقد فاسد. إذن لا بد من القول بكفاية الرضا الارتكازي، بل حتى الرضا الشحني كما يظهر ذلك من عبارة بعض المعاصرين للشيخ بالظاهر أنه صاحب المقادس المحقق السستري، قال يكفي الرضا الشحني، أي لو سئل لرضي، ويمكن أن نحمل كلام صاحب مفتاح الكرامة، فإن تراضيا أو إن تحقق التراضي نحمله على التراضي الارتكازي أو الشئني. سؤال، ما هو الدليل على كفاية التراضي الشئني؟ الجواب هو الصدق طيب النفس، لأن الرواية تقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه، وإذا كان الرضا الشأني متحقق بحيث لو سئل لرضي يصدق عليه أنه جنب أن نفسه قد طابت بالتصرف فيجوز التصرف. إذا إلحاق هذه الصورة بالمعاطف شرطه الأول شنو؟ أن نكتفي بالرضا الارتكازي أو الشحني في المعاطف، وإلا لو اشترطنا الرضا الفعلي فالرضا الفعلي في هذه الصورة لا يفيدنا. هذا أولا. ثانيا، تقابضهما في هذه الصورة الرابعة، هل هو مقرون بإنشاء التمليك أو ليس مقرونا بإنشاء التمليك؟ نحن ماذا افترضنا؟ افترضنا أن التقابض ليس مقرونا بإنشاء التمليك، فإلحاقه بالمعاطف مبني على القول بأنه يكفي في المعاطف الإيصال والوصول، ولا يشترط في المعاطاة التقابض المقرون بإنشاء التمليك. إذا قلنا أن المعاطاة مشروطة بالتقابض المقرون بإنشاء التمليك، فهذه الصورة تدخل في المعاطاة أو لا تدخل؟ لا تذكر، لأن التقابض هنا ليس مقرونا بإنشاء التمليك. نعم، إن قلنا أنه يكفي في المعاطات الإيصال والوصول، وهنا حصل الإيصال والوصول أو ما نحصل؟ حصل، هذا أعطاه الكتاب وهذا أعطاه الثور، وإن لم يقصدا إنشاء التمليك بل حصل الإيصال والوصول فستتحقق المعاطات. ولكن هذا الشرط الثاني وهو الإيمان بأن المعاطاة يكفي فيها الإيصال والوصول، هذا محل إشكال، قد يقال أنه لا يكفي الإيصال والوصول. يعني هناك وجهان في المسألة، الوجه الأول يقول يكفي الإيصال والوصول، والوجه الثاني يقول لا يكفي الإيصال والوصول. أما وجه عدم الكفاية فهو أن المعارات التي هي محل النزاع بين العامة والخاصة هي الفعل والتعاطي المقرون بإنشاء التمليك، هذا هو محل الخلاف في المعارضة. ويذكر الشيخ الأنصاري ثلاث عبائر لعلمائنا تدل على أن محل الكلام في المعارضة يا معارضة التعاطي بفض إنشاء التمليك ولا يكفي الإيصال والوصول، هذا وجه عدم الكفاية. وكذلك بعض عبارات العامة تقول المعاطاة هي التعاطي يعني القبض والإقباض بقصد إنشاء التمليك فلا يكفي الإيصال. أما وجه الكفاية يعني شنو كفاية؟ كفاية الإيصال والوصول، فهو ما قد يقال من أن الغرض من التعاطي والقبض والإقباض هو الكشف عن رضا الطرفين بالتصرف، يعني التعاطي أخذ على نحو الموضوعية أم على نحو الطريقية؟ على نحو الطريقية، أي بما هو كاشف عن رضا المتعاطيين. فالغرض الأساسي والسبب الأساسي في جواز التصرف هو رضاهما، فإذا اكتشفنا رضاهما بالإيصال والوصول كفى ذلك في المعاملات أو لا كفى ذلك. الأهم والمهم والغاية الأساسية هي أن نكتشف أنهما قد رضيا بالتصرف، حتى سواء اكتشفنا الرضا عن طريق التعاطي أو اكتشفنا عن طريق الإيصال والوصول، المهم هو أن نكتشف الرضا. وخصوصا ان دليل المعاطات وصدق المعاطات في هذا المورد هو السيرة، والسيرة ثابتة وقائمة على ان مجرد الايصال والوصول معاطات او ليس معاطات، كما ذكرنا ذلك في الدروس السابقة كوضع الفرس مثلا وأخذ الخبز أو أخذ الماء أو أخذ الخضار من البقال أو دخول الحمام ووضع الفرس في الكوز مثلا، هذا كله وصول وإيصال وليس تعاطي. مع ذلك السيرة ألحقته بالتعاطي لأنه كاشف عن رضاهما، إذا يكفي في المعاطاة الوصول والإيصال. فإذا قلنا بأنه لا يكفي في المعاطات الوصول والإيصال بل لا بد من التعاطي المقارن لإنشاء التمليك، فهذه الصورة الرابعة ليست ملحقة بالمعاطات. وإذا قلنا يكفي في المعاطات الإيصال والوصول المقترن بالرضا، فهذه الصورة الرابعة فيها إيصال ووصول ومقترن بالرضا، وإن لم يكن هناك إنشاء للتمليك وتعاطي على نحو العوضية فتكون ملحقة بمن؟ بالمعاطات. زين، أي الرأيين هو الصحيح؟ كفاية الوصول والإيصال أم عدم كفاية الوصول والإيصال؟ الشيخ الأنصار يقول هذا يفرق بين القول بالإباحة والقول بالمعاطات. إذا قلنا بالإباحة وهو قول المشهور فلا يبعد الاكتفاء بالإيصال والوصول، لأن إباحة التصرف مبتنية على السيرة العقلائية، والسيرة العقلائية موجودة في المقام. أما بناء على القول بالملك وأن المعاطاة تفيد الملكية المتزلزلة، فبناء على القول بالملك المعاطاة بيع أو ليست بيع؟ على القول بالملك هي بيع، أحد مصاديق البيع، وإلا لو لم تكن بيعا لما أفادت التمليك. فعلى القول بإفادتها التمليك هي بيع، وإذا كانت بيعا ف فهو يحتاج إلى إنشاء التمليك، ولا يكتفى في البيع بالإيصال والوصول.
قول إنشاء الوصول
لا يكتفى الإنشاء.
العرف
يقول البيع ليس إيصال وصول. البيع لا يحصل. البيع حتى مو طريقة البيع بكيف تحصل، يتوقف على إنشاء التمليك أو لا يتوقف عنه. وهنا في فرض الصورة الرابعة يوجد إنشاء أو لا يوجد. إيش؟ نحن فرض الصورة الرابعة ما هو إنشاء. في الصورة الرابعة الغرض هو التصرف، لا يوجد إنشاء للتمليك. هذا فرض الصورة الرابعة. إذا افترضنا يوجد إنشاء تمليك هذا خارج عن محل الكلام. طبقنا احنا الصورة الرابعة ولا ما طبقنا؟ ما قريناها؟ نقرأ. وأما إن وقع الرضا بالتصرف بعد العقد الفاسد من دون ابتناء الرضا على استحقاقه بالعقد السابق، يعني ليس معلقا على جنس، على كونه أمرا مترتبا على صحة العقد السابق، ولا قصد لإنشاء التمليك ولا قصد لإنشاء جديد، فلا هو بناء على صحة الإنشاء السابق ولا هو إنشاء لتمليك جديد، بل وقع الرضا والقبض والإقبال مقارنا لاعتقاد الملكية الحاصل، مقارن لاعتقاد الملكية، لا أنه مقيد بالملكية، لا لا، مقارن زمانا لها، بحيث لولاها يعني لولا الملكية لكان الرضا أيضا موجودا، وكان المقصود الأصلي من المعاملة هو التصرف، وأوقع العقد الفاسد وسيلة له. كيف نكتشف أن مقصوده ما ذلك؟ يقول ويكشف عن ذلك أنه لو سئل كل منهما عن رضاه بتصرف صاحبه على تقدير عدم التمليك، نقول مثلا على تقدير عدم التمليك، أنت راضي بالتصرف أو لا راضي؟ شوفوا نعم نعم أو لا، نبهناه على أن هذه المعاملة فاسدة ولم يحصل التمليك، أو بعد تنبيهه على عدم حصول الملك لكون العقد فاسدا، على كلا الفرضين يقول كان راضيا، أي أن الرضا ليس معلقا على حصول التمليك بل صار مقارنا لحصول التمليك، فإدخال هذا الفرض في المعاطاة يتوقف على أمرين. الأمر الأول كفاية هذا الرضا المركوز في النفس، يعني يا رضا الرضا الارتكاز، يعني هو موجود وإن كان المتعاطيان قد غفل عنه، بل كفاية الرضا الشئني الذي هو شئ موجود أو ليس موجود، هو بالقوة، يعني لو نبه وسئل لا رضي. ليش؟ لماذا لا نستفي بالرضا الفعلي؟ لأن الرضا الفعلي موجود مقارن علما للتمليك، فإذا انتبه التمليك، لأن الموجود بالفعل هو رضاه من حيث كونه مالكا في نظره، يعني في كون الطرف الثاني مالك، ولذلك أباح له التصرف في الكتاب. وقد صرح بعض من قارب عصرنا بكفاية ذلك، كفاية من؟ بكفاية الرضا الشهري أو مو رضا الفعلي، لا، نرجع لأصل العبارة، كفاية هذا الرضا الارتكازي بل الرضا الشهري، ولا نكتفي ولا نشترط الرضا الفعلي، لأن الرضا الفعلي منتفي، فإذا ما نظرنا إلى الفعلي بل اكتفينا بما؟ بالارتكاز أو الشئني كما هو، كما قد صرح بعض من قارب عصرنا بكفاية ذلك، أي كفاية الارتكاز أو الشئني. ولا يبعد رجوع الكلام المتقدم ذكره من قبل مفتاح الكرامة إلى هذا في قوله فإن تراضى يا يعني يا رضا الرضا الشأني مو رضا جديد فأشكلنا عليه لا رضا شأني لو نكره وسئلنا رضية زين ما هو الدليل على كفاية الرضا الشأني أو الارتكاب قال ولعله لصدق طيب النفس على هذا الأمر المركوز في النفس يعني الرضا الارتكاب يصدق عليه طيب النفس ولذلك يحل التصرف أو لا يحل يحل التصرف الارتكاب لا بل الشأن هم نضيف من الشأن الشأن أيضا يصدق عليه أنه طيب أن يعني الدليل هنا يعمم الشرط الثاني أنه لا يشترط في المعاطاة إنشاء الإباحة على القول بالإباحة أو التمليك على القول بالتمليك بالقبض يعني أن يكون القبض مقارناً لإنشاء التمليك لو اشترطنا أن يكون القبض مقارناً لإنشاء التمليك فهذه الصورة الرابعة لا تلحق بالمعاطاة لأنه ليس في القبض إنشاء للتمليك فإذا قلنا لا يشترط إنشاء التمليك بالقبض طبعاً من كلا الطرفين يعني القبض من الأول والقبض من الثاني بل ولا بمطلق الفعل يعني الاكتفاء بالقول من الطرف الاول من طرف واحد يعني لا نشترط في المعاطاه حصول الاقباض من الطرف ولا نشترط في المعاطاه حصول الاقباض من طرف واحد يعني لا نشترط مطلق الاقباض ولو كان من طرف واحد بل ولا بمطلق الفعل يعني لا نشترط مطلق الفعل ولو من طرف واحد زين اذا لم نشترط الاقباض ولو من طرف واحد يعني نكتفي بمن نكتفي بل يكفي وصول كل من العوضين الى مالك الاخر او الى المالك الاخر والرضا بالتصرف قبله قبل الوصول او بعد الوصول على الوجه المذكور يا وجه المذكور يعني تحقق الرضا الشأني او الارتكاب وفيه اشكال يا ولد فيه اشكال لا كفايه الايصال والوصول وعدم اشتراط الاقباض المقرون بانشاء التمليك وفيه اشكال انه يكفي الايصال والوصول او لا يكفي وجهان من ان هذا وجه لعدم كفاية الإيصال والوصول من أن ظاهر محل النزاع بين العامة والخاصة هو العقد الفعلي يعني شنو العقد الفعلي؟ يعني التقابل المقرون بإنشاء التمليك للإيصال والوصول المجرد ونذكر شواهد على ذلك الشاهد الأول كما ينبئ عنه قول العلامة رحمه الله في رد كفاية المعاطاة في البيت حيث قال إن الأفعال قاصرة عن إفادة المقاصد المقاصد يعني شنو مقصود المقاصد؟ يعني قصد إنشاء التمليك يقول الفعل قاصر عن إنشاء التمليك قاصر عن الدلالة على إنشاء التمليك إذا محل الكلام والخلافين في أن الفعل يكشف عن قصد إنشاء التمليك أو لا هو قال لا يكشف إذا هذا هو محل الخلاف للوصول والإيصال. الشاهد الثاني وكذا استدلال المحقق الثاني على عدم لزوم المعاطاة قال بأن الأفعال ليست كالأقوال في صراحة الدلالة، دلالة على شنو؟ على إنشاء التمليك. إذا الكلام في الفعل المقارن لإنشاء التمليك. هل يدل على إنشاء التمليك أو لا يدل؟ لا على الوصول والإيصال. الشاهد الثالث وكذا ما تقدم من الشهيد الأول رحمه الله في قواعده من أن الفعل في المعاطاة لا يقوم مقام القول وإنما يفيد الإباحة أيضا نفس الاستشهاد أنه الكلام والخلاف في معاطاة في الفعل هل هو دال على إنشاء التمليك أو ليس دالا هذا محل الخلاف لا الإيصال والوصول إلى غير ذلك من كلمات علمائنا الظاهرة في أن محل الكلام هو الإنشاء الحاصل بالتقابض لا مجرد الإيصال والوصول. وكذا كلمات العامة، فقد ذكر بعضهم أن البيع ينعقد بالإيجاب والقبول، يعني اللفظي القولي، وبالتعاطي، يعني شنو التعاطي؟ يعني القبض والإقبال المقرون بإنشاء التمليك، ولا يكفي فيه الوصول والإيصال. هذا وجه عدم كفاية الوصول والإيصال. ومن أن الظاهر هذا وجه كفاية الوصول والإيصال، ومن أن الظاهر أن عنوان التعاطي في كلماتهم وقف على نحو طريقية، يعني بما هو كاشف عن الرضا، فالمهم هو تحقيق الرضا في كلماتهم لمجرد الدلالة على الرضا، ليس إلا وهو ليس له موضوعية، وأن عمدة الدليل على ذلك أنه التعاطي وكفاية التعاطي هي السيرة، والسيرة جارية في المقام وليس جارية، يعني جارية في الوصول والإيصال أو غير جارية، وأن عمدة الدليل على ذلك يعني على صحة المعاطاة هي السيرة. وكما أن السيرة جارية في التعاطي من الطرفين، كذلك هي جارية في التعاطي من طرف واحد، وكذلك هي جارية في الإيصال والوصول، وأن عمدة الدليل على ذلك هي السيرة. ولذا تعدوا إلى ما إذا لم يحصل إلا قبض أحد العوضين. يعني شنو التعدي؟ السيرة قائمة على حصول المعاطاة بالقبض من الطرفين، لكنهم اكتشفوا أن السيرة قائمة لا على خصوصية التعاطي من الطرفين، بل على الرضا، ولذلك تعدوا إلى التعاطي من طرف واحد، ولذلك نحن نعديها أن يصل الوصول. والسيرة موجودة في المقام، يعني الإيصال والوصول، فإن بناء الناس على أخذ الماء والبقل وغير ذلك من الجزئيات من دكاكين أربابها مع عدم حضورهم، حضور من؟ أصحاب الدكاكين، ووضعهم الفلوس في الموضع المعد لها، وعلى دخول الحمام، يعني السيرة على دخول الحمام مع عدم حضور صاحبه، ووضع الفلوس في فوز الحمام، الفوز الذي جعله في الحمام، هذه السيرة قائمة على الاكتفاء بمن؟ بالوصول والإيصال والوصول. فالمعيار في المعاطاة وصول المالين أو أحدهما مع التراضي بالتصرف. هذا هو الشرط الثاني لدخول الصورة الرابعة في المعاطاة. الشرط الأول كفاية الرضا الارتكازي أو شن، الشرط الثاني كفاية الوصول والإيصال. على هذين الشرطين إذن لحد الآن شنو ثبت؟ أولا كفاية الرضا الشن لأنه ينطق عليه طيب النفس، وثانيا يكفي الإيصال والوصول لقيام السيرة العقلائية. إذن النتيجة، إذن هذه الصورة الرابعة داخلة في المعاطاة، لكن الشيخ الأنصاري يقول هذا بناء على القول بالإباحة، أما على القول بالمس فالمعاطاة بيع، وإذا كانت بيع فلا يكتفى فيها بالإيصال والوصول، وإذا لا يكتفى فيها بالإيصال والوصول فالشرط الثاني قد اختل، وإذا اختل الشرط الثاني فالصورة الرابعة ليست داخلة في المعاطاة، وهذا ليس ببعيد على القول بالإباحة، وإن كان بعيد على القول بالمسلم. فقد تمام الكلام في بحث المعاطاة. الآن نصل إلى الكلام في عقد البيع الذي هو أصل الكلام. أصل الكلام هو عن البيع وما ذكر عن المعاطاة ومن باب المقدمة أو من باب الجملة المعترضة. الآن نجي إلى أصل الكلام في عقد البيع، والكلام عن عقد البيع يكون في ثلاث نقاط. النقطة الأولى، طبعا الشيخ يتكلم عن مقدمة ثم يتكلم عن مطالب أخرى، وفي هذه المقدمة يتعرض إلى جملة من الأمور، منها شروط الصيغة، ومنها شروط المتعاقدين، ومنها شروط العوضين. وقبل ذلك يتعرض إلى مقدمة عامة، يقول في هذه المقدمة أنه إنشاء البيع والتمليك يكون بأربع صور. الصورة الأولى أن يكون إنشاء بالفعل المحض، وهذا هو المعطاء التي تقدم الكلام عنها. النوع الثاني أو الصورة الثانية، إنشاء البيع بالكلام. الثالث، إنشاء البيع بالإشارة. الرابع، إنشاء البيع بالكتابة. أما الثاني وهو إنشاء البيع بالكلام، فهذا هو محل كلامنا الآن فعلا. فنقول قد ثبت بدليله أن البيع الصحيح اللازم شرعا يتوقف على الإنشاء اللفظي والقولي، ودليل ذلك التوقف هو ثلاثة أدلة. أولا الإجماع على ذلك، إجماع توقف البيع اللازم على شنو؟ على الألفاظ. هذا أول الإجماع. ثانيا الشهرة المحققة التي حققها الشيخ، الشهرة الثابتة والمحققة الثابتة إلى زمان المحقق الثاني، حيث هي قائمة على توقف العقود والبيع على شنو؟ على الإنشاء اللفظي.
لم يقال
يعني أصل الإجماع أولناها، قلنا الذي يتوقف واللزوم
لازمة، حتى
المحقق يقول نعم، يدعي الشهرة على أن أصل البيع يتوقف على الصيغة الأولى. بعد المحقق قلنا هذه الشهرة قائمة على توقف اللزوم على اللفظ، هذا تأويلنا فرارا من مخالفة الإجماع. وقد ثبت في كتاب الرسائل أن رأي الشيخ الأنصاري يقول الشهرة المحققة إذا انضمت إلى الإجماع المنقول ثبتت الحجية. فالدليل الأول إجماع منقول، الدليل الثاني شهرة محققة، وبضم الدليل الثاني إلى الأول ينبت الاعتبار. الدليل الثالث، بعض الروايات التي اشترط الحلية بوجود الكلام، كقوله عليه السلام إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. إذا البيع الصحيح الشرعي اللازم يتوقف على وجود العقد اللفظي بهذه الأدلة الثلاث. نقرأ هذا المنطق. مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع، لكن قبل خصوص ألفاظ البيع نذكر مقدمة. قد عرفت أن اعتبار اللفظ في البيع، مو فقط في البيع بل في جميع العقود، بل قالوا حتى في الإيقاعات، مما نقل عليه الإجماع، هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني، وتحقق فيه الشهرة العظيمة، هذا الدليل الثاني. طبعا الإجماع المنقول هو بنفسه ليس بحجة، الشهرة بنفسها شنو؟ ليست بحجة، لكن بضمهما يقول الشيخ الأنصاري يكون حجة. الدليل الثالث، مع الإشارة إليه، يعني شنو إليه؟ اعتبار اللفظ في البيع في بعض النصوص كرواية إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. ثم الشيخ الأنصاري يشير إلى مطلب أنه اشتراط الكلام في صورة القدرة على الكلام، أما في صورة العجز عن الكلام كالأخرس فهل يكتفى فيه بالإشارة أم لا يكتفى فيه بالإشارة؟ توجد لدينا ثلاث حالات، يعني إجمالاً توجد لدينا ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون الإنسان قادراً على الكلام أصلاً هو ليس بأخرس، فهل يكتفي بالإشارة أو لا يجوز له الاكتفاء بالإشارة؟ الجواب لا يكتفي بالإشارة، بل لا بد من إنشاء العقد بمن؟ بالله. الصورة الثانية أن يكون عاجزاً عن التلفظ وعاجزاً عن توكيل غيره في إجراء العقد. في هذه الصورة من الواضح أنه يكتفي بمن؟ بالإشارة بلا خلاف. الصورة الثالثة أن لا يكون عاجزاً عن التوكيل، يعني شنو؟ هو عاجز عن اللفظ لكنه قادر على التوكيل، فهل يجب عليه التوكيل أم يجوز له الإنشاء بالإشارة؟ يعني أقرب هو ما يقدر يتلفظ لكن يمكن يوكل غيره بمن؟ بإنشاء البيت. فهنا شنو الواجب؟ الجواب لا يجب عليه التوكيل، بل يجوز له إنشاء البيع بمن؟ بالإشارة. ما هو الدليل على ذلك؟ استدل البعض على ذلك بأن الأصالة هي عدم وجوب التوكيل. يعني إذا شككنا أن التوكيل واجب أو ليس واجب، فالأصل هو عدم الوجود، قول براءة. الشيخ الأنصاري لا يقبل هذا الدليل، يقول بالعكس لو كنا نحن مع الأصل براءة واستصحاب لكان الأصل هو الوجوب والاشتراط، لأن الوجوب على الوجوب التكليفي والوجوب الوضعي. أما الوجوب التكليفي معناه لو خالفه المكلف لاستحق العقاب، وهذا هو الوجوب الثابت في العبادات. أما في المعاملات فالوجوب وضعي بمعنى الاشتراط، بمعنى شروط الصحة. الوجوب يعني وجوب شيء، مثلا وجوب تقديم الإجابة والقبول، وجوب اللفظ في العقد، معناه شنو؟ معناه شرط الصحة. يعني لو خالفت ووقع العقد فاسدا لا يعني أنك ارتكبت إثما وتستحق العقاب. إذن الوجوب في مقامنا أن التوكيل واجب أو ليس واجبا، هنا يوجد تكليفي لوضعي وضعي، يعني بمعنى الصحة وعدم الصحة، يعني الصحة العقل تتوقف على التوكيل أو لا تتوقف على التوكيل. يعني يشترط التوكيل، هذا قصدي، يشترط التوكيل أو لا يشترط التوكيل في صحة العقل. نقول ما هو الأصل في الصحة والفساد في العقود؟ هذا يرتبط لأصالة الصحة أو الفساد في العقد. يعني إذا شككنا في صحة عقد أو فساده فما هو الأصل؟ قالوا في محله اختار المشهور والشيخ الأنصاري منهم أن الأصل هو الفساد، لأن آثار عقد البيع أو الزواج أو الطلاق هو مثلا الملكية أو تحقق الزوجية أو البينونة، كل هذه الآثار مسبوقة بالوجود أم مسبوقة بالعدم؟ مسبوقة بالعدم. فإذا شككنا في تحققها فالأصل هو عدم تحقق الملكية، وهذا يعني أن الأصالة للفساد أم للصحة؟ للفساد. وهذا يعني كل شرط نشك في شرطيته فلا بد من الإتيان به، وإلا لو لم نأتي به لحملنا بالكسر. وهذا يعني أن التوكيل واجب أو ليس بواجب؟ التوكيل واجب. فلو بقينا مع الأصل كان التوكيل شرطا واجب، لكن نحن لا نستدل بذلك، وإنما نستدل بدليلين آخرين. الدليل الأول هو الاستدلال بفحوى ما ورد في باب الطلاق، حيث ورد في رواية يونس بن عبد الرحمن أنه سأل الإمام سلام الله عليه أنه الأخرس كيف يطلق. مضمون الرواية أن الإمام قال طلاق الأخرس أن يضع عليها مقنعتها ويعتزلها، إذا وضع عليها المقنعة واعتزلها تحقق الطلاق. والإمام لم يفصل بين إمكان التوكيل والعجز عن التوكيل، قال مطلقا سواء كان قادرا على توكيل غيره أو لم يكن قادرا على توكيل غيره يجوز أن يطلق بالإشارة. ما هي الإشارة؟ أن يضع عليها مقنعتها ويعتزلها، ولم يقيد بحالة العجز عن التوكيل. إن قال قائل هذه الرواية مطلقة نقيدها بحالة العجز عن التوكيل، فنقول الإمام قصد كفاية طلاق الأقرب بالإشارة إذا كان عاجزا عن التوكيل. الجواب هذا تقييد لكلام الإمام بالفرد النادر، لأن الفرد النادر هو شنو؟ هو أنه يعجز عن التوكيل. غالبا الأقرب قادر على التوكيل أو ليس قادر؟ قادر على التوكيل. نادرا ما هم يعجز عن الكلام وهم يعجز عن التوكيل. فإذا حملنا كلام الإمام في صورة العجز على التوكيل لكان حملا لكلام الإمام على الفرد النادر، وهذا عفي أو ليس بعفي؟ لأن الإمام يبين حكم الفرد العام، المسألة العامة الابتلاء لا الفرد النادر. إذن نستدل بهذه الرواية على كفاية الإشارة للأقرص ولو كان قادرا على التوكيل. الشيخ عبر قال بفحوى هذه الرواية، أي الأولوية، يعني إذا كانت الإشارة كافية في الطلاق مع قدرة الأخرس على التوكيل فمن باب أولى أن الإشارة كافية في البيع مع القدرة على التوكيل. زين، ما هو وجه الأولوية؟ نبينه بطريقتين. الطريقة الأولى هي أن الشارع يهتم بالأعراض أكثر من اهتمامه بالأموال، فإذا أجاز في الطلاق اللي هو يتعلق بمسألة الأعراض الإشارة مع القدر على التوكيل فمن باب أولى أنه يجيز ذلك بالأموال. ثانيا بيان وجه الأولوية أن الشارع أنه ثبت في الشريعة أن الطلاق قد اشترط بألفاظ خاصة وجمل خاصة دون غيرها، مع ذلك ضربنا هذه الجمل عرض الجلاب وعجزنا للأقرب أن ينشئ الطلاق بالإشارة مع كونه قادرا على ذلك، بينما البيع قد يتسامح في ألفاظه أكثر مما يتسامح في ألفاظ الطلاق، فمن باب أولى أنه نجيز فيه الإشارة حتى مع القدرة على التوكيل. هذا الدليل الأول وهو فحوى ما ورد في الطلاق. الدليل الثاني هو عدم الخلاف في جواز البيع بمن؟ بالإشارة ولو كان قادرا على التوكيل. يعني الدليل الثاني كأنه جرى الإجماع، لكن هذا يعني شنو هذا؟ اشتراط اللفظ في البين يختص بصورة القدرة على الإنشاء اللفظي، أما مع العجز عنه كالأخرات فهل هو قادر على التوكيل أو ليس قادرا؟ فمع عدم القدرة على التوكيل لا إشكال ولا خلاف في عدم اعتبار اللفظ وقيام الإشارة مقام اللفظ، لكن هذا فرد نادر لو فرد عام، هذا فرد نادر. وكذا مع القدرة على التوكيل، يعني إذا كان قادرا على التوكيل أيضا نكتفي بمن؟ بالإشارة. زين شنو الدليل؟ يقول لا لأطالة عدم وجوبه، وجوب التوكيل كما قيل، والظاهر أن قال هو المحقق الثاني، لا لأطالة عدم وجوبه، لأن الوجوب بمعنى الاشتراط، يعني الوجوب الوضعي لا التفنيد، بمعنى الاشتراط كما فيما نحن فيه، لما نحن فيه نتكلم عن الوجوب الوضعي يعني الاشتراط، لأن الوجوب هو الأصل فيما نحن فيه، لأن الأصل في العقود هو الفساد، فكل شرط نشك فيه فالأصل فيه الاشتراط، فإذا نمشي مع الأصل لابد أن نشترط التوكيل. بل دليلنا على كفاية الإشارة وعدم وجوب التوكيل هو دليلان، الدليل الأول لفحوى يعني أولوية ما ورد من عدم اعتبار اللفظ في طلاق الأخرس، فإنه مطلق شامل لحالة العجز عن التوكيل والقدرة على التوكيل، إن قلت نحمله على حالة العجز عن التوكيل الجواب، فإن حمله على صورة عجزه عن التوكيل حمل مطلق على الفرد النادر. إذا ثبت الإطلاق فبالأولى ثابت في البيع، وبينت لك وجه الأولوية بطريقتين. الدليل الثاني مع أن الظاهر عدم الخلاف في عدم الوجوب، يعني المسألة إجماعية لم يقل أحد أن الأصل يجب عليه التوكيل، لا خلاف في عدم الوجوب، هذا تمام الكلام في كفاية الإشارة بالنسبة إلى تتمة المطر. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل الطاهرين.
هذه الزواج والحواشي.